أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في رواية إنما يحلل أو يحل الكلام ويحرم الكلام، ورأيت بالأمس أثناء المطالعة أن المحقق الإصفهاني أشار إلى هذه القراءة، قراءة اللزوم. والظاهر أن الذي طرح هذه القراءة أول ما طرحها هو المحقق الكاشاني في الوافي، وسارع السيد الخوئي رضوان الله عليه في المحاضرات في الفقه الجعفري، رأيت هذا الكلام، إلى رفضها والجزم بأن الصيغة إنما يحلل من دون مبرر موضوعي لهذا الرافض، فيما لو كان النظر، إذا بتتذكروا بالأمس أنا ربطت هذا الاحتمال الثاني بما لو قطعنا هذه الفقرة عن صدر الرواية، فلا معنى لرفض هذا الاحتمال إذ هو محتمل، لأنه تعبير ابتدائي مش مرغوب بما قبله، فلا قرين على كونه بأحد الوجهين، يمكن أن يكون بهذا أو يمكن أن يكون بذلك. نعم، بالنظر إلى صدر الرواية التي ورد فيها الحديث عن عدم إنشاء البيع قبل أن يشتري من المالك، يعني عدم إنشاء البيع للثاني قبل أن يصبح مالكا بشرائه من الأول، في إحدى الروايات لا تواجبه البيع، وفي بعض الروايات كان يسأل هل هو بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء ترك أم أنه ملزم، يعني هل هو أوجبت البيع أم لم توجب. لا معنى حينئذ لقراءة اللزوم، وحيث أن هذه الفقرة واردة ذيلاً وظاهرة في أنها كبرى لصدر الرواية حيث علل بها بحسب ظاهر الكلام، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذه القراءة الثانية تنتفي في هذه المرتبة من البحث، ولذا فاحتمالها احتمال على تقدير عدم كونها كذلك، فلا معنى حينئذ للبحث فيما يترتب عليه. وهذا يفتح بابا إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، إذ عندما طرق البحث أفاد أنه بمعزل عن صدر الرواية يحتمل في الرواية احتمالات أربعة، ثم زادها المحشون والمعلقون إلى خمسة ستة سبعة، وبعضها يرجع إلى بعضها الآخر، ما في داعي لتكثير الاحتمالات وذكر كل ما قيل في هذا المجال. ثم بدأ ينفي هذه الاحتمالات، ما أوجب إشكالا عليه من قبل بعض المحققين، من أن نفيك بعض الاحتمالات بنيته على اتصال هذه الفقرة بما قبلها، مع أنك أفدت أن البحث وطرح الاحتمالات هو مع قصر الحديث عن هذه الفقرة. والظاهر أن ما استشكل به في المقام ليس في محله، إذ الشيخ لم يقل بأنه سيهمل في البحث صدر الرواية، بل أفاد أنه بمعزل عن صدر الرواية يحتمل في هذا الذيل 4 احتمالات، ولم يقل بأنه في مقام تقييم الاحتمالات سيبقى مهملا للحديث عن الصدر، بدليل أن صريح كلامه أنه عندما نفى الاحتمال الأول والثاني بشكل مباشر نفاهما بعدم مناسبتهما لصدر الرواية، فهذا يعني أنه يتحدث عن هذا المقام كما هو واضح. لكن يرد على الشيخ، وإن كان هذا الإيراد إيراد شكلي، أنه ما دام هذا الذيل ذيلا لصدر تلك الرواية، فلماذا ندخل أساسا في احتمالات هي على تقدير عدم ورود هذا الذيل صدر، مع عدم وروده في أي مكان في الروايات إلا ذيلا لهذه الرواية؟ هذا العقد الكامل، إنما يحلل ويحرم. لكن هذا الإشكال كما ترون إشكال فني حينئذ، أنه ليش طولت وذكرت الاحتمالين الأول والثاني ما دام لا يتناسبان مع صدر الرواية؟ جيد، هذا جانب من البحث. الجانب الثاني، وجدنا أن الشيخ الأعظم رضوان الله عليه وجملة من المحشين على المكاسب ربطوا بين البحث هنا في هذه الرواية وبين الروايات الثلاث التي وردت في المزارعة وقرأناها بالأمس، في من جعل للبقر كذا وللبدر كذا ولعمله كذا، فنهاه الإمام عليه السلام وقال ما خلاصة الروايات أن يجعل لنفسه سهما، وأفاد في نهاية الروايات الثلاث إنما يحرم الكلام. فربط هؤلاء المحققون فهم الرواية هنا بفهم تلك الروايات هناك، بل رأيت بعضهم في مقام رفض بعض الاحتمالات أفاد بأن هذا الاحتمال وإن كان يناسب الرواية هنا لكنه لا يناسب روايات المزارعة، كما قيل العكس أيضا أن بعض الاحتمالات تناسب روايات المزارعة لكن لا تناسب الروايات هنا، وكأن قدرا مفروضا وهو أن الاحتمال الذي نختاره في هذه الرواية لابد وأن يكون موافقا لموردي هذه الرواية وروايات المزارعة، مع أن هذا أول الكلام. من قال بأن هذا التعبير العام مع الاختلاف هنا إنما يحلل ويحرم هناك إنما يحرم يراد منه في الاثنين معنى واحدا على مستوى الموردية، المعنى الكلي غير مختلفين أنه واحد يحرم الكلام، خير يحرم لا يختلف معناها بين مكان ومكان أينما أطلق والكلام لا يختلف، لكن أن يراد موردية من يحلل هنا ويحرم هنا وهناك نفس المعنى بحيث ما يتناسب مع هذا المورد لابد أن يتناسب مع ذاك المورد، هذا من أين؟ نحن الحجة علينا هو الاستظهار، أليس كذلك؟ والاستظهار من شخص الكلام، هذه نقطة مهمة كبروية. الاستظهار المحفوف بقرائن في مورد هو ظهور حاصل نتيجة ظهور اللافظ في عقد الكلام اللي هو يحرم الكلام أو يحلل الكلام والمورد معا، فهو نتاج دلالة صياغية، الورود في هذا المورد الخاص، وليس استظهارا من حق العقد، إنما يحرم الكلام. وكذلك في مورد المزارعة، فإذا كان كذلك فالظهور اللغوي واللفظ العام ليحرم الكلام في الاثنين واحد، لكن النتيجة النهائية للمراد من يحرم الكلام هنا أو يحلل الكلام ليس بالضرورة أن تكون نفسها هناك، هذه لا ملابساتها وتلك لا ملابساتها. نعم صحيح أننا نستشهد بأكثر من كلام لمتكلم واحد لنعرف مراده النهائي من كلامه، ولكن متى؟ إذا كان أحد كلاميه على أساس ضوابط المحاورة العقلائية العامة مرتبطا بالكلام الآخر ولو صدر منفصلا عنه، كما في موارد العام والخاص والمطلق والمقيد القرينية النوعية، الإعداد شخصي لكن الأسلوب أسلوب نوعي. دائما من يصدر الكلام متكلم حكيم عاقل ملتفت إلى ما يقول، هذا اللي عم نبحث في ظهورات كلامه حتى في الموال العرفيين العقلائيين، لكن إعداد على طبق أساليب النوع، لذلك تسمى القرينة قرينة نوعية، ولا دائما الإعداد من طرف شخص يكون طرف مصدر الكلام جيد. وإما بقرينية شخصية كما في موارد الحكومة والنظر سواء التفسير أو التنزيل أو إلى ما هنالك. أما ما خرج عن الاثنين وأطلق عليه الإشعار بكذا أو احتمال ارتباط، إشعار يعني احتمال، احتمال أن يكون المراد هنا وهناك شيء واحد من الكلام، فإن هذا لا يلزم في مقام الاستدلال ولا يبنى عليه أحكام فقهية. إذا كان الأمر كذلك يا إخوان فنحن لا نرى داعيا أساسا لا للبحث في الفقرة بمعزل عن صدر الرواية ولا للربط بين هذه الرواية وتلك ليقال إن هذا الاحتمال وإن كان يناسب هذا المورد لا يناسب ذاك المورد. خير إن شاء الله نحن نبحث عن الظهور، إنما يحلل ويحرم الكلام هنا، فيكفي أن يناسب هذا المورد وإن كان لا يناسب ذاك المورد. العبارة أوضح يا إخوان، لو كنا لا نعرف معنى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام الكلي لا بأس بأن نجمع موارد إطلاقه لنصل إلى معنى. أما بعد الفراغ عن أننا نعرف معناه لفظيا ولغويا وعلى مستوى الظهور العام للكلمة، ورد في موردين ذيلا لمطلبين، وهو بمعناه الكلي يحتمل أكثر من مورد يرد فيهما يحلل الكلام في باب الصدق والكذب، يحلل الكلام في باب إنشاء العقود، يحلل الكلام في باب إيقاع الطلاق، يحلل الكلام في باب إعطاء الموافق والعهود، خير إن شاء الله، ومقابله يعني يحرم الكلام. الموارد مختلفة، إذا كانت الموارد أو يحلل الكلام بعد أن يصبح ملكك إنشاء العقد به، قبل أن يصبح ملكك يكون محرما مثلا، لنفترض هكذا، فحينئذ من الوضوح بمكان أنه لا ربط لأحد الموردين بالآخر بعد الفراغ عن معرفة المعنى الكلي. جيد، نعم هذا الأسلوب جيد يا إخوان في موارد الشبهة المفهومية. أنا نفس هذا الكلام عندي شبهة مفهومية فيه في قدر متيقن، لكن حدود المعنى لا أعرفها، فأذهب وأأتي بشاهد من هناك يبين لي حدا، أأتي بشاهد من هناك يبين لي حدا. قد يكون الشاهدان متنافيان في جزء منهما، في مورد تنافيهما أنا لا أستطيع أن أجله حدا للكلام. هذا مش ما مش كما هو محل بحثنا فعلا. وقد فرغنا نحن في باب المزارعة عن أن المراد من إنما يحرم الكلام أن الحصة لا تكون حلالا لك إذا جعلت على أساس أن جزءا منها للبقر وجزء منها للبذر، والحصة حتى تكون حلالا لك ولو لم يستخدم إنما يحل الكلام، إنما تكون على أساس أن تجعل الحصة بأصلها لك أنت. بس أنت مالك البذر ومالك البقر، هذا بحث آخر، هي لا تملك، أنت تملك. جيد، انتهينا. إذا جئنا إلى محل الكلام وقلنا بأن علينا أن نربط ذيل الرواية بصدرها، فمن الوضوح بمكان يا إخوان أن احتمال على الأقل واضح الانتفاء في كلام الشيخ الأنصاري على الله مقاله، وهذا يستدعي مني في البداية أن ألخص احتمالات الشيخ الأربعة. الاحتمال الأول الذي أفاده الشيخ في المقام هو أنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام حصر المحللات والمحرمات بالكلام في الشريعة المقدسة، فأفاد أن هذا بمعزل عن صدر الرواية يلزم تخصيص الأكثر منه، إذ كثير أو أكثر المحللات والمحرمات في الشريعة مو مربوطة بالكلام، مربوطة بملاكاتها التي ليس الكلام دخيلا فيها. ثم أفاد أن هذا لا يتناسب بوجه مع صبغ الرواية، إذ الوارد في صدر الرواية هو كلام خاص وليس مطلق الكلام كما لا يكون. ورأيت بعض المحشين والشراح أشكل في المقال، قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بخصوص باب المعاملات، ليش جعله الشيخ لكل شيء؟ فعلى هذا الاحتمال حينئذ ليست منافاته لصدر الرواية، واضحة، والكلام في باب المعاملات، فيقال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام في باب المعاملات. هذا الكلام تقريبا هو نفس ما ذكره الشيخ بعد الاحتمالات الأربعة، إذ أفاد نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. جيد، بمعزل عن المناقشة في إنما، إذ المشهور أنها من أدوات الحصر، هذا الكلام يرد عليه أن حيث ذكر التحليل والتحريم في الرواية ليس حصر المحلل والمحرم بالكلام من جهة النظر إلى وجود الكلام فيكون محللا، فقط، بل من جهة أن الكلام الذي يوجد في محل يكون محللا، والذي يوجد في محل آخر قبل أن يكون عندك بحسب مورد الرواية لا يكون محللا بل يكون محرما. فالحصر من هذا الحيث لا يلازم الحصر في الإنشاء بالكلام ولا ملازمة بين التعبير بالكلام للحصر، حصر المحلل بما يكون بعد أن تملك مش قبل أن تشتري وتملك، الحصر في إنشاء العقود بالكلام. ولعله لذا قال في ذيل كلامه فتأمل. العبارة أوضح، قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أنه بعد فرض وجود كلامه، وجوده بعد أن تملك محلل، قبل أن تملك محرم، ليس محللا. لا أنه حصر من جهتين، من جهة لزوم إيجاد العقد بالكلام ومن جهة لزوم إيجاده بعد أن تملك، كما هو واضح. جاي، إذا كان الأمر كذلك فقد قيل في المقام إن الحصر يمكن أن يتصور من غير هذه الجهة في خصوص باب المعاملات مش مطلقا، فيقال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام في باب المعاملات، يعني إنما تنشأ العقود بالكلام، هيك بصير. نقول ماذا يراد من هذا؟ هل يراد أنه لا تنشأ العقود بغير الكلام؟ إذا أريد هكذا بعد لا محل لكلام إنما يحرم الكلام، بس لازم يقول إنما يحل الكلام، وهذا لا يتناسب أيضا مع صرف الرواية. إن أريد من هذا اللي ذكره السيد الخوئي في ظل الاحتمال الأول، لا أقول تبناه تبني نهائي لكن ذكره بأنه لا يلزم تخصيص الأكثر، إن أريد منه إنما يحلل الكلام أي أن العقود لا تنشأ إلا بالكلام، وإنما يحلل إذا وقع بعد أن تملك ويحرم إذا وقع قبل أن تملك، حتى لا نعزل الذيل عن الصادر، فنقول هذا نفس كلام الشيخ الأنصاري اللي الآن استعرضته، ويرد عليه ما أوردناه أنه بعد الإيمان بأن إنما للحاصر هو حصر من تلك الجهة، لا حصر من جميع الجهات كما هو واضح من الحيثية المنظور إليها في الحصر. إن أريد إنما يحلل الكلام بقيد إذا كان صريحا وإنما يحرم إذا لم يكن صريحا، فهذا في الحقيقة هو نفس الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري. فلماذا يذكر أحد شكوك الاحتمال الأول؟ لأن الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري في المقام أنه يحلل الكلام إذا كان بعبارة تؤدي المطلوب، أي اللفظ مع مضمونه، كما يقال هذا الكلام صحيح وهذا الكلام فاسد، لا مجرد الصوت واللفظ. يقول بأن المطلب الواحد يختلف حكمه حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام، ففي مقام التسليط على البضع مثلا التعبير بوهبتك بضعي مثلا يحرم، بينما التعبير بأنكحتك نفسي أو متعتك نفسي يحلل، وهكذا. فيكون الكلام بلحاظ معناه والمقصود منه محللا طارة ومحرما أخرى. طيب، هذا الكلام هو الاحتمال الثاني في كلام الشيخ. إذا كان هذا هو المراد من حصرها في المعاملات لنربط الاحتمالات ببعضها، فهذا أولا لا يتناسب مع صدر الرواية أيضا. إذا الرواية مش ناظرة إلى التعبير عن الشيء بتعبيرين أساسا، وليس موردها هذا. الرواية واردة في مواجبة البيع قبل أن يملك، ومواجبة البيع بعد أن يملك، فواضح أن الفقرة لها علاقة بهذا، فهي ظاهرة في أن الكلام الواحد إذا كان قبل أن تملك محرم بعد أن تملك. ويوجد إشكال ثاني متردد في الكلمات يا إخوان في المقام، مش على خصوص هذا الاحتمال، متردد في أكثر من احتمال، وهو أنه كيف تنسبون التحريم إلى الكلام؟ هو كان حراما وبقي على ما كان عليه، مش أن الكلام حرمه. أقول بالدقة صحيح هذا الكلام، ولكن هذا لازم في المقام بأي احتمال أخذنا، ولا يمجه الطبع العقلاء في مقام المحاورة أن يقال إن هذا الكلام لم يحلل الشيء الذي هو حرام، أو أن هذا الكلام أبقاه على حرمته، أو أن هذا الكلام حرمه، إذا كانت القراءة تساعد، مع أنه لم يحرم شيئا جديدا، أبقاه على حرمته، لأنه بصدر تحليله فنقول الكلام بعده محلله والكلام قبل محرمه، يعني مبقيه على ما هو عليه من الحرمة. وإلا هذا الإشكال لو تركناه يتسلل هنا فهو يساوق عدم مناسبة ذيل الرواية لصدرها من الأساس، لأنه بأي احتمال أخذنا مع ربط ذيل الرواية بصدر الرواية لن يكون الكلام هو المحرم، يكون هو غير محلل في الحقيقة. تعبير عن غير المحلل بالمحرم لا مانع منه كما لا يخفى، لا أقول هو صريح ومدلول مطابقي، لكن السياق لا يأباه وله نظائر في باب المحاورة. طيب، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ من الوضوح بمكان أن هذا الاحتمال الثاني خلاف الظاهر جدا إذا ربطناه بصدر الرواية، إذ ظاهره كون كلام محللا وكلام آخر هو المحرم. يعني سلطتك على بضعي محرم بينما أنكحتك أو متعتك نفسي محلل. طيب جيد، فهو خلاف ظاهر وخلاف مورد الرواية أساسا فيندفع. الاحتمال الثالث اللي الشيخ استقربه أن يكون يحلل الكلام بوجوده ويحرم بعدم وجوده، هذا أيضا خلاف الظاهر يا إخوان، لأنه يحتاج إلى تقدير العدم، وثانيا لا يتناسب مع صدر الرواية يا أخي، لا يتناسب مع صدر الرواية. الحكي أنه يحرم إذا أوجبت البيع قبلا أنشأته قبل، ويحلل إذا أنشأته بعد، يعني يبقيه على حرمته. فأن نقول إنما يحلل الكلام بوجوده وإنما يحرم بانعدامه، ما إذا ما في كلام حتى ما بتصح هذه النقطة التي قررتها قبل قليل، لأنه حينئذ العدم لا يحرم ولا يصح أن ننسب إليه التحريم، إن صح بنحو من الأنحاء نسبته إلى الوجود مع كونه إبقاء للحرمة السابقة، العدم هو بقاء للحرمة السابقة من دون تأثير للكلام، فلماذا يقال يحرم الكلام؟ لا معنى له.
أساسا.
الكلام الذي حلل من جهة حرم من جهة أخرى.
مش لا 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 لا.
كيف لا؟
كيف نفسه؟
يعني مثلا الكلام الذي حلل فلان لفلان.
وي.
حرم نفس هذا الكلام حرم فلانة أن ترتبط بشخص.
وهذا لا يتناسب مع سر الرواية، ما قلنا يا شيخنا بدنا احتمال يكون في شيء من التناسب مع سر الرواية.
لا أقول بالنسبة للكلام الأخير.
لا. لا عدمه عدمه عم بيقول هذا الاحتمال عدم وجود الكلام محرم، مش وجوده محلل لها لفلان ومحرم لها على فلان. هذا بيصير إنما يحلل الكلام من لوازمه أن يحرم على غيره، لكن يحرم الكلام شو الأمر الثاني. جيد، إيه ما مشكلة، بس استقربوا الشيخ الرابع اللي طرحه الشيخ الأنصاري في المقام، أن يراد من المحلل خصوص المقاولة والمواعدة قبل ذلك فالكلام يحلل حينئذ، بعد الإيجاب البيع قبل ذلك يحرم. المقاولة محللة والإيجاب محرم. فنسأل سؤال، طيب هذا الاحتمال يا إخوان كان ليذكر لولا الربط بصرغ الرواية؟ هذا الاحتمال الرابع بالخصوص. أحسن، مع أن الشيخ الأنصاري قال الاحتمالات يذكرها بمعزل عن الصرغ، فلا ما بيجي هذا الاحتمال، هذا الاحتمال معتمد على صرغ الرواية الرابع. نقول نسأل الشيخ الأنصاري لأحد الاحتمالين القريبين عنده، وهذا الاحتمال الرابع، المقاولة قبل الشراء ما هو تأثيرها في التحليل؟ تلك يحرم، قلنا تبطيه على ما هو عليه من الحرم. المقاولة قبل الشراء ماذا تحلل؟ شو بتحلل؟ لا تحلل شيئا. والشراء بعد الاشتراء، يعني بعد أن يصبح ملكي، بيعه، البيع بعد الشراء هو المحلل، سواء وجدت مقاولة قبله أو لم توجد. فالمقاولة لا تقدم ولا تؤخر في التحليل حينئذ. فيصبح المقاولة قبل الشراء محللة والإنشاء البيع قبل الشراء محرم. طيب ماشي، الشق الثاني إنشاء البيع قبل الشراء ليس صحيحا محرما بهذا المعنى، يعني يبقى على ما هو عليه من الحرمة لا يملكه، لكن كيف المقاولة محللة؟ لم نفهم لهذا معنى. نعم، ذهب الشيخ الأخوند وتلميذه الإيرواني إلى احتمال آخر، وذكر الشيخ النائيني احتمال ثالث، والإمام الخميني احتمال رابع، تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.